بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن الصفات تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، وأن الأكثر في الصفات الثبوتية الإجمال أو التفصيل، بينما الغالب في الصفات المنفية الإجمال. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، منها نفي ما ادعاه الكاذبون المفترون، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأيضا دفع توهم النقص. قال رحمه الله تعالى: أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. قال: الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا. قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. هذا تفصيل في باب الإثبات كثير: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخره. كل هذه إثباتات. قال: فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكان وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. قد يتضمن بعض الأسماء صفتين أو أكثر، يعني على سبيل المثال العليم، عليم يتضمن صفة العلم لكنه أيضا يدل باللازم على صفة الحياة، نعم، وهكذا. الخالق يتضمن صفة الخلق لكنه يدل باللازم على صفة العلم والقدرة، لأنه لا يخلق إلا إذا كان عالما، ولا يخلق إلا إذا كان إيش؟ قادرا. فبعض الأسماء تستطيع أن تثبت من خلال هذا الاسم عدة صفات، وهذه المسألة قدمت في القواعد المثلى. قال: وكقوله تعالى في سورة الحجر: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه 7 آيات متوالية، ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين وأكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا نفي مجمل، يعني لم ينفي صفة معينة لكنه أتى بنفس المماثلة وعموما: ليس كمثله شيء. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال فصل: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. هذا الفصل للرد على المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته حجة أن إثباتها يستلزم التمثيل، لأن الاشتراك في الأسماء عندهم يستلزم، يعني التماثل الأسماء يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات، فيقولون: لو أثبتنا أن الله سميع بصير عليم يلزم من ذلك أننا نمثل بالمخلوق، لأن المخلوق سميع بصير وعليم، وهذا غير صحيح. فكون الخالق والمخلوق اشترك في اسم العليم أو في اسم السميع أو في اسم البصير أو في صفة السمع أو في صفة البصر، لا يلزم من ذلك أن يكون سمع الله كسمع المخلوق، ولا بصر الله كبصر المخلوق، ولا علم الله كعلم المخلوق، بل علم الله سبحانه وتعالى يليق به، وعلم المخلوق إيش؟ يليق به، كما أن سمع الله يليق به وسمع المخلوق ماذا؟ يليق به. فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وهذا أمر يعني ماذا؟ واضح معقول. وقد دل على هذا الأمر، على أنه لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، دل على ذلك السمع، يعني الكتاب والسنة الله بركاته، والعقل والحس. قال: أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أطلق الله على نفسه أنه سميع إيش؟ بصير، وعلى الإنسان أنه سميع بصير، لكن هل السمع كالسمع والبصر كالبصر؟ لا، لقوله: ليس كمثله شيء. قال: ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن، علما. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، شاهد علمتموهن. قال: وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله تعالى عن علمه: وسع كل شيء علما. يعني هناك فرق بين علم المخلوق وعلم إيش؟ الخالق. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فوق كل ذي علم عليم. علم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه أيضا نسيان، لكن علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. فإذا العلم إذا أضيف إلى الله صار لائقا به مختصا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به مختصا به. ولا يلزم من كون المخلوق يقال له عليم أو يتصف بصفة العلم أن يكون علمه كعلم الله. والمعطلة الذي جرهم إلى نفي الصفات عن الله هو قولهم: لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات يلزم من ذلك أن يماثل المخلوقات، وهذا اللازم غير صحيح، لازم غير صحيح. فلا يلزم ذلك، لأننا إذا أضفنا العلم إلى الله صار مختصا به لائقا به، وإذا أضفناه إلى المخلوق صار مختصا به لائقا به. قال: وأما العقل، أي الدليل العقلي على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. يعني واضح عقلا، عندما أقول مثلا علم زيد أضفته إلى من؟ إلى زيد، صار لائقا بمن؟ بزيد، صار هذا العلم لائقا بزيد. وهكذا إذا أضفته إلى الخالق قلت علم الله، صار لائقا بمن؟ بالله. فهذا شيء معلوم عقلا، أن المعاني والأوصاف إذا أضيفت إلى شيء فإنها تتقيد به وتتميز به. قال: فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها حتى في المخلوقات. سيأتي يعني أنك إذا أضفت المعنى إلى مخلوق ثم أضفته إلى مخلوق آخر لا يلزم ذلك التماثل، لا يلزم ذلك التماثل. لما أقول مثلا علم زيد ثم أقول علم عمر، هل يلزم ذلك أن يكون علم زيد كعلم عمر؟ لا يلزم، قد يكون علم زيد أكثر من علم إيش؟ عمر، وهكذا. فإذا كان هذا لا يلزم في حق مخلوق مع مخلوق، فكونه لا يلزم في حق المخلوق مع الخالق من باب إيش؟ من باب أولى. قال: فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين. الحديد عندما يذوب في النار وينصهر نقول لان الحديد، صار الحديد لينا. ومعروف أن الإنسان يوصف بأنه لين إذا كان يعني عنده رفق ولين. هل لين الإنسان كلين الحديد؟ لا، لا يلزم من اشتراكهما في هذا الوصف أن يكونا متماثلين، لا في الوصف ولا في الذات. قالوا: لهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأما الحس، الدليل الحسي على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. والفرق بين العقل والحس عندما يقال الدليل العقلي ويقال الدليل الحسي أن العقل عبارة عن أمور علمية تصورية، أمور علمية تصورية في الذهن، لكن الحس أمور حسية مشاهدة. الحس عبارة عن أمور إيش؟ حسية مشاهدة. عندما يقال وقد دل على هذا الأمر العقل، أي بالأمور العقلية، أمور علمية تصورية، لكن وقد دل على هذا الحس، أي الأشياء الحسية المشاهدة. قال: وما الحس؟ فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. الفيل له جسم وله قدم وله قوة، وكذلك الذرة. هل يلزم من اشتراك الفيل والذرة في هذا الاسم الذي هو الجسم أو القدم أو القوة، هل يلزم من ذلك التماثل؟ لا يلزم، وهو مخلوق مع مخلوق، فكيف يلزم بحق المخلوق مع الخالق؟ فهؤلاء الذين قالوا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أسماء هذه الصفات أو في الصفات نفسها التماثل، قوله مخالف حتى للأمر المحسوس، للأمر المحسوس. قال: فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما منها مخلوقا ممكنا، يعني في المخلوق والذرة إيش مخلوق، ومع ذلك لا يلزم اشتراكهما في اسم اليد أن تكون يد الفيل كيد إيش الذرة. قال: فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى، يعني لا يلزم من كوننا نثبت لله يدا والمخلوق له يد أن تكون يد الخالق كيد إيش المخلوق، تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء، فكونه لا يلزم بين الخالق والمخلوق من باب إيش أولى. قال: فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع، ممتنع لأن القول بالتماثل بين الخالق والمخلوق يلزم منه أن يجمع بين النقيضين. يعني الآن أنت إذا نظرت إلى علم المخلوق مثلا في صفة العلم تجد أنه مسبوق بجهل ويلحقه إيش نسيان، وعلم الخالق غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، فالقول بالتماثل يلزم من ذلك أن يكون العلم في وقت واحد مسبوق بجهل غير مسبوق بجهل، يلحقه نسيان لا يلحقه نسيان، يعني يجمع بين المتناقضات، فالقول بالتماثل ممتنع غاية الامتناع، والحمد لله.